أجعله من خواصي فلا يشاركه أحد فيما اختص به. ولماذا؟ لعلمه، لأنواره، لفقهه، لهدايته، لما شاهد وسمع ورأى من آيات الكمال في يوسف. وحسبنا تلك الرؤيا العجب التي حار فيها العلماء وتاهوا وقالوا أضغاث أحلام، وعبرها أحسن تعبير: وكان والله كما كان، كما أخبر. والآن سيشاهدها الريان بن الوليد الملك كما أخبر يوسف. 7 سنين، 7 بقرات، سمان 7 سنين، كلها خصب، كلها حب وثمار، كلها كلها. وبعد ذلك 7 بقرات تخرج من البحر عجاف، تأكل تلك السبعة، 7 سنين قحط وجدب. لا تسأل كيف كانت حالهم في الديار المصرية، كما أخبر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصيون، ودبر لهم كيف يفعلون. سنين اللقاء، سنين الغلال والخصب، يجب أن توفروا ما تبذروا، ولا تدرسوا كل الحبوب، خلوها في سنبلها كميات في أماكن معينة، ولما تأتي سن القحط والجذب تأخذون من ذلك وتعيشون. فهذه الرؤيا جعلت الملك ينهار أمام يوسف عليه السلام، فقال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. وجاء به بالفعل. قال تعالى: فلما كلمه، أي كلم يوسف الملك، بمعنى شرح له الرؤيا كما كانت، وأوقفه على عناصرها ومبادئها ونهاياتها، فاندهش. إذن فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم عندنا لذو مكان عالية سامية، أمين آمن من الخوف، لا تخاف شيئا أبدا، أنت في الأمن وفي المكان العالي والدرجة الرفيعة. هذه فضائل العلم وإلى لا، فضائل الإيمان والتقوى وإلى لا، أنواع الطهارة والصفاء الروحي. إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين ذو مكان، المكان معروفة درجة ومنزل ومنصب، أمين لا تخاف، آمن من كل سوء، نحميك بجيوشنا ورجالنا. فأجابه الصديق قائلا: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا مسألة علمية، لا ينبغي للمسلم أن يطلب الوظيفة التي هي إمارة وقيادة وسيادة، لا تطلب من الحكومة أن تؤمرك على القرية الفلانية، أي تجعلك أميرا، أو على الشعب الفلاني، أو على الفلانيين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أبو موسى الأشعري يسلم عليه، وعن يمينه رجل وعن شماله رجل، فنظر الرسول إليهم فعرفهم، جاءوا لطلب الوظيفة، فسألهما، فقال: جئنا لنطلب عمل في بلاد اليمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لن نستعمل على عملنا من أراده، لا نستعمل، لن نستعمل على عملنا من أراده، الذي طلبه أراده من وظيفه فيه، لن نستعمل على عملنا من أراده. وقال أيضا: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة إن أعطيتها عن غير مسألة، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلك الله إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة ماذا أعانك الله تعالى عليها. مرة ثانية، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها تركك الله لها وتهلكك وتدمرك دين وأخرى، وإن أعطيتها من غير مسألة أعانك الله عليها وإنت عليها. الحمد لله ما بيننا من يطلب الإمارة، لكن على فرض. فإذا إمام المسلمين أسند إليك إمارة بدون ما طلبتها أبشر، فإن الله يعينك عليها ويحفظك وتكون من خير الناس. وإن أنت طالبتها واحتلت على الوصول إليها وكلك الله إليه وما نجحت ولا فزت. وهذا الصديق ابن الصديق سأل الإمارة وإلا لا؟ سألها، ماذا قال؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني وزير المال والاقتصاد، والدولة كلها قائمة على المال والاقتصاد، أليس كذلك؟ فكيف سأل؟ أولا نقول هذا نبي الله ورسوله المعصوم، لا يخاف عنه أبدا أن تغوره الدنيا والمنصب والمال ويهلك، محفوظ معصوم، والبلاد في حاجة إلى مثله، أليس كذلك؟ والله ما وجد غيره ولا يوجد نظيره أبدا. فأنت الآن في الظرف هذا الذي نتكلم، إذا وجدت قرية أو بلاد ما يحسن إدارة أحد وعلمت يقين لك تصلحها، يجب أن تطالب بالإمارة من أجل الإصلاح. أو ما فهمتم هذه؟ تعينت عليك، عرفت أنه لا يصلح أحد وتترك فاسدة يأكل بعضها بعضا، حينئذ إذا كنت على علم وقدرة تطالب من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر الفضيلة والكمال. فيوسف عليه السلام كان هذا موقفه، بلاد كفر وضلال وشرك، ثم جاءه الله بهذا الخير يرفضه، فقال اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض في غير مصر، مصر فقط، ولهذا قالوا مصر خزينة الأرض إلى الآن، مصر خزينة الأرض، لأن الله قال خزائن الأرض، لا يعني بالأرض إلا مصر فقط، وهي إلى الآن لو استقام أهلها ووحدوا ربهم وأقبلوا عليه نساء ورجالا لوصلوا إلى مستوى لم تعرفه البشرية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن خزائن الأرض، مصر خزينة الدنيا. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل هنا زكى يوسف نفسه مع أن التزكية ممنوعة؟ قال الله ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لا يجوز أبدا أن تقول أنا أعلمكم، أنا أشرفكم، أنا أطهركم، أنا زكي، أنا نقي، أنا طاهر، أنا صالح، ما ينبغي. فلا تزكوا أنفسكم. وكيف يزكي يوسف نفسه؟ قال إني حفيظ عليم، حفيظ للأموال، عليم بتدبيرها وصيانتها وتوزيعها والعمل على إبقائها صالحة نافعة. نقول كما قلنا أولا، يوسف لا تخشى أبدا عليه أن تنتفخ نفسه بالعجب من نفسه، لأنه معصوم محفوظ رسول الله ونبيه. ثم ما وجد من يتولى هذا المال، العزيز كان كما علمتم في ضعف، ومات هذه الأيام أيضا، تبهتم؟ مات. ومن يتولى إدارة المال؟ ليس هناك من هو أهل في تلك الأمة أبدا في علم الله وفي نظر يوسف. فمن هنا رشح يوسف نفسه بقوله إني حفيظ للمال عليم بتدبيره وكتابته وتقنينه ولا حرج. فلو أن شخصا كما قدمنا وجد مكانا لا يصلح فيه أحد وضاعت أموال القرية وأهلها وعرف مؤمن هذا يجوز أن يقول عينوني لأني قادر على كذا وكذا ولا حرج إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض. فهمتم هذه اللطيفة؟ خزائن الأرض خزائن مصر، إذن مصر خزينة الأرض هكذا قال أهل العلم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هكذا تدبير الله وقضاء وحكمه كهذا التمكين، مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر يتبوأ منها ينزل حيث شاء، ينزل حيث شاء يتبوأ، التبوأ النزول، تبوأ الدار والبيت المكان حيث شاء حيث يشاء، لأنه أصبح الملك، الملك تنازل، الريان قالوا لا شأن لي بعد اليوم، اشتغل مع نسائه وترك كل شيء لدولة يوسف، والعزيز وزير المال مات، وزليخة تزوجها يوسف أيضا بعد انتهاء عدتها، شفى صدرها وعالج مرضها. إذن هكذا يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. أغلق الله كل باب وفتح بابه فقط، فإما أن تقع باب الله وإما أن الأبواب موصدة في وجهك. نصيب برحمتنا من نشاء، من هو الذي يشاء الله؟ ذاك الذي يقع باب الله ويطرح بين يديه ويبكي بين يديه ويتضرع ويسأل ويلح في السؤال يعطيه. استكبرت وما تلتفت إلى الله ولا تسأله ولا تطلب منه، والله لن يفتح لك الباب. نصيب برحمتنا من نشاء، إصابه برحمتنا. يا شيخ من هو الذي يشاء الله إصابته برحمته؟ بين لنا. البيض، السود، الحمر، الصفر، الأغنياء، الفقراء، من هم؟ الذين يقرعون باب الله ويلازمونه ليلا نهارا طول العام، متضرعين باكين سائلين، هؤلاء يصيبهم برحمته إيمانا وتقوى وطهرا وصفاء وغنى وكفاية في هذه الحياة. فالآية الكريمة تقول لكم أقبلوا على ربكم. أما رأيتم ماذا أعطى يوسف؟ أصبح ملكا، أليس كذلك؟ جاء عبدا مسروقا وبيع واشتري، وبعد ذلك أصبح ماذا؟ أصبح ملك البلاد. قرع باب الله وإلا لا؟ قرع باب الله. ما تخلى عن ذكر الله إلا تلك اللحظة البسيطة، وعوتب عليها 7 سنوات. ما تلك اللحظة؟ قال لزميله السجين، لزميله لما عفي عنه وأخرج من السجن وعاد إلى وظيفته في القصر، قال له اذكرني عند ربك. فعاتبه الله فأنسى الله ذلك الفتى هذه الكلمة، 7 سنوات ما تذكر، حتى رأى الملك الرؤيا وقال أنا آتيكم بمن يعبر. فكيف بالذي يقول نحن قوتنا رجالنا إرادتنا ولا يقول حتى إن شاء الله؟ كيف ينجح هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفاه وسيد أنبياءه وخاتمهم يعاتبه ربه بانقطاع الوحي نصف شهر. الله الله لو رأيته في تلك الأيام في مكة كيف يمشي. أم جميل العورة تقول قلاه ربه كذا 15 يوما وفي هم وكرب، من أجل ماذا؟ ذبح واحدا أخذ ماله سب وشتم؟ لا والله، بدل أن يقول إن شاء الله قال لأفتينك غدا، لأجيبنك عن سؤالك غدا. غدا تملك أنت هذا يا محمد؟ ولما ما تقول إلا أن يشاء الله. وبعد العتاب الشديد نزلت سورة والضحى. والضحى اسمع الرب يحلف، والضحى والليل إذا سجى يحلف على ماذا؟ ما ودعك ربك وما قلى. لأن العاهرة أم جميل كانت تغني في الشوارع وتقول تركه ربه وقلى، ما ودع ربك وما قلى إلى آخر الصورة. فطابت نفسه وزكت روحه وعادت إليه روحه وحياته. من أجل ماذا؟ جاءه سائل يهودي بعثوه إلى مكة، قال لهم اسألوا عن 3، اسألوا عن الروح ما هي وأين هي وكيف هي، اسألوا عن فتية كانوا كذا وكذا في الزمان الأول، اسألوا عن ذي القرنين كيف كانت حاله. فجاءت الأسئلة وصوت الكهف ما نزلت، فقال للسائل غدا أجيبك. فعاتبه ربه نصف شهر انقطع الوحي بعد جبريل. ونزل بعد ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما سمع رسول يقول في شيء في المستقبل قط إلا قال إن شاء الله. في أي شيء مستقبل، غدا نسافر إن شاء الله، أذهب وأتوضأ إن شاء الله، الليلة نجلس إن شاء الله، دائما أنا في المستقبل كلمة إن شاء الله. إذ هو الحق، إذا لم يشاء الله يقع فعلك أنت وتأتي به مستحيل حتى يشاء الله عز وجل. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. أعيد القول، من هم الذين يشاء الله إصابتهم بالرحمة؟ بينوهم لنا. الذين يطرحون بين يدي الله، يبكون بين يديه، يسألونه الليل والنهار الهداية، هؤلاء الذين يهديهم. أما المتكبرون، أما الجاهلون، أما الناسون المعرضون، والله ما هم بأهل هداية الله، ما يهديهم. من نشاء برحمتنا. ولا نضيع أجر المحسنين. من هم المحسنون يرحمكم الله؟ من هم المحسنون؟ قولوا نحن إن شاء الله. إن شاء الله حقيقة الإحسان ما هو؟ الإحسان هو التجويد والإتقان وأداء العمل على أكمل وجوه وأحسنها، حتى ولو خياط الثوب، حتى ولو طبخ براد شاهي، حتى ولو كذا. الإحسان إتقان العمل وتجويده وتحسينه من أجل الله، هذا الإحسان. فكل عبد يحسن ويجود ويرتب وينظم أعماله حسب مراد الله تعالى إلا كان من المحسنين. وهاهذا جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له في الجواب العام الكامل الشامل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أولا أن تعبد الله كأنك تراه، أنت تتوضأ وأنت تنظر إلى الله، تسيء في وضوئك تعبث به تزيد تنقص؟ الجواب لا، وأنت تنظر إلى الله كأنك ترى. تدخل في صلاتك تستطيع أن تخرج منها أو تأتي بما يتنافى مع الخشوع فيها وأنت كأنك تنظر إلى الله. تحمل سلاحك وتؤيد جهاد في سبيل الله وتقصر أدنى تقصير وأنت تشعر أنك مع الله. فكل من قدر على أن تكون حياته يرى فيها الله فإنه يتقن أعماله كلها ولا يسيئها ولا يفسدها ولا ينقص فيها ولا يزيد حتى تثمر له زكاة النفس وطهارتها. ثم هذه المرتبة ما كل واحد يصل إليها، دونها مرتبة عامة وهي قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت الآن تصلي، اعلم أن الله يراك وإن لم تراه أنت. أنت الآن تتكلم في مجلس وإلا لا، اعلم أن الله يراك، فأحسن كلامك وأتقن وجود ما تقول. إبرة في يدك تخيط، اعلم أن الله يراك فأحسن خياطة هذا الثوب. هذا المبدأ من عرفه وعاش عليه ما أساء طول حياته أبدا، مع أنه الواقع أحببت أم كرهت. هل ترى أن الله لا يراك؟ ألم يكن معنا وهو القائل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من الثلاثة ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في البر أو البحر، في السماء أو في الأرض. وبينا لكم حقيقة العالم هذا كله في قبضة الله، والسماوات مطويات بيمينه، فإن أخيف يغيب عنه شيء. وضربنا لك مثل النملة بين يديك، أنت محيط بها من فوقها من تحتها من كل جهاتها، أليس كذلك؟ لقدرتك وعلمك وكمالك وضعفها وعجزها. فمن عرف هذا وما فقده ما نسيه والله ما يسيء في قول ولا عمل، لأنه يراقب الله عز وجل. ماذا قال؟ ولا نضيع أجر أي ثواب المحسنين لأعمالهم. هيهات هيهات أن تصلي ولا تجزع عن صلاتك، أن تزكي ولا تجزع عن زكاتك، أن تجاهد ولا تجزع عن زكاتك، اللهم إلا إذا أسأت صلاتك وجهادك وزكاتك، ما أحسنتها ما في ثواب. وعد الله الصدق، نجزي المحسنين، غير المحسنين لا يجزيهم، يعملون أعمالهم باطلة لأنهم أساؤها ما جودوها ولا أتقنوها. والسؤال الذي يطرح نفسه الذي ما يعرف العبادات وقوانينها وأوقاتها وظروفها وهيئاتها، كيف يحسن؟ كيف يحسن؟ فلهذا يجب أن نتعلم كيف نعبد الله عز وجل حتى نفقن تلك العبادة ونحسنها لتزكي أنفسنا وتطهرها. لا تقول أنا إن شاء الله من المحسنين، في ماذا؟ في القول إذا قلت، في العمل إذا عملت، إذا كنت تعرف القول الذي يرضى الله به ولا يكرهه، والعمل الذي يطلبه منك ويريده. ثم قال تعالى ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يضيع أجر المحسنين في البناء والحصاد والزرع والعمل وكذلك، كل هذه لا يؤجرهم. والآخرة ما هي ثمار الدنيا ونتائج الحياة الدنيا أحسنت فيها؟ ولا أجر الآخرة خير، خير بمعنى أخير، ولكثرة تداول الكلمة تركوا أخير واستغنوا به عن خير، واستغنوا بخير، اسم تفضيل بمعنى أخير، أخير من خير الدنيا وعملها. ولا أجر الآخرة خير لمن؟ لبني هاشم، لبني تميم، للأغنياء الفقراء، للعلماء، لمن؟ قال للذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن واتقي، أنت ولي الله، والآخرة والله خير لك من الدنيا بما فيها. فقدت مالا، فقدت أولادا، فقدت زوجة، فقدت وظيفة، فقدت كل شيء لا قيمة له، لأن الآخرة خير. فقط آمن واتقي. وقد تكرر القول عندنا وسألنا، نقول من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، عبد الحفيظ، من هم أولياء؟ ونقول تدخل دمشق في ظروف مضت تسأل من تلقاه في أول الشارع، أنا جيت من بلاد بعيدة أريد أن أزور ولي من أولياء الله، والله ما يأتي بك إلا إلى ضريح. تدخل القاهرة، ما هي دمشق الصغيرة، وتقول لأول من تلقاه السلام عليكم، أنا جئت من كذا أريد أن أزور وليا من أولياء الله في هذه البلاد، والله ما يوصلك إلا إلى ضريح. ما يفهم أن وليا بين الناس في السوق ولا في المسجد يأكل ويشرب. وهكذا قل في كراسي ومراكش والعالم الإسلامي بكامله، مضت سنون جهل كامل. ودليل هذا استعمار الغرب واستذلاله لهم وتحكمهم فيهم. لو كانوا أولياء الله يسلط عليهم أعداء، حاشا لله ومعاذ الله، لكن جهلونا وأبعدونا عن الطريق، فأصبحنا أهلا لأن نذل وننكسر. من هم أولياء الله؟ أجاب الله بنفسه عن أوليائه. اسم هذا البيان من سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لأن الآية أجيب جواب بياني عن سؤال مفروض، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هو بمؤمن يكون وليا لله، ما هو بمتقي فاجر يكون وليا لله، حاشا لله. لا بد وأن يكون مؤمنا تقيا. والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله، مؤمن. لكن والتقوى تتطلب منك أن تعرف محاب الله محبوبا بعد محبوب، ومكارهه تعالى مكروها بعد مكروه، وكيف تؤدي تلك المحاب في أوقاتها وظروفها وهيئاتها، وكيف تتجنب تلك المكاره وتبتعد عنها. وبذلك تكون قد اتقيت ربك وأصبحت تقيا، وساعتها أنت ولي الله. من ولي الله؟ كل مؤمن تقي، أبيض أسود، غني فقير، ما تسأل. وجاهل يكون ولي؟ ما يكون. الجاهل يكون وليا؟ ما يكون. لماذا؟ يحرمه الله من ولاية. أجيبه، لأنه ما عرف كيف يتقي الله، بما يتقيه ما عرف، فلا بد وأن يتعلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. الصوفية يقول علمه بالإلهامات باللدنات، وهذا خطأ. إذا أرادك الله وليا هداك إلى أن تسأل أهل العلم، إلى أن تجالس العلماء، إلى أن تمشي وراهم حتى تتعلم. إذا أرادك وليا علمك. أما الجاهل الذي ما عرف الله ولا جلاله ولا كماله ولا محبة ولا مساقطه، كيف يصبح وليا؟ ومن هنا وجب طلب العلم. وأبشركم، بشرنا من ثلاث ليالي، من ليلتين، من أحد الصالحين الصادقين قال: يا شيخ، توجد قرية في الجنوب يجتمع أهلها ورجالها ونساء وأطفالها، والله كل ليلة وطول العام في المسجد من المغرب إلى العشاء، وعند وبين أيديهم كتاب المسجد وبيت المسلم. وقد قلت يا شيخ أنك تحج هذه القرية، قلت له نعم أحجها. قال يوم كذا نمشي إليها. يحلف بالله أصبحوا كالشخص جسم واحد، علموا نساء وإن وأطفاله. فهذا هو طريق العلم، إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، كما يقف عند اليهود والنصارى ويذهبون إلى المراقص والمقاصف، يقف عندنا العمل، تغلق الدكاكين، يوضع كل شيء، ونقبل على بيت الرب، نساؤنا وأطفالنا معنا، للنساء مكان والأطفال مكان، ونجلس ليلة آية وليلة حديث كهذا الحديث وكهذه الآية، نبقى جهالا مستحيل. فإذا زال الجهل يبقى الفسق والفجور، والله ما يكون ما يجتمعان أبدا، إذ علة الفسق والظلم والفجور الجهل والعياذ بالله. وهكذا فسوف أزور إن شاء الله وأخبركم.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قولوا آمنا بالله. سنتحدث ونسمع مع أقوام هم أشرف منا وأفضل حقا وصدقا، مضت عليهم القرون آلاف السنين كأننا في مجالسهم وبينهم، فسبحان من أكرمنا وأنعم علينا بالإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كتاب الله وكلام الله. نعيش الآن مع قوم مضوا ونعرف عن حالهم وما جرى بينهم وما تم لهم، ونحن بعيدون عنهم بين وبينهم أكثر من 4000 سنة. آمنا بالله. ومن هنا المفروض أن ينمو إيماننا وترتفع درجته، ولا نصبح كغيرنا من أهل الغفلة والإعراض. فقول ربنا جل ذكره وهو يقص على مصطفاه ومجتباه محمد رسول الله قصة يوسف وإخوته، يقول وجاء إخوة يوسف. وعرفنا من هو يوسف، إنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الصديق ابن الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هكذا أخبر رسول الله، والله إنه الحق، إنه الصديق ابن الصديق ابن الصديق، يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام. وإخوته عرفنا أنهم 12 أخا، عرفنا أنهم 12 أخا، منهم يوسف عليه السلام وبنيامين. يوسف وبنيامين أمهما واحدة، فهما من أم وأب واحد أشقاء، وباقي الإخوة 10 أمهاتهم متعددة، هذا أمه فلانة وهذا أمه فلانة، هكذا عرفنا وهو الحق. بنيامين شقيق يوسف إذ هو أخوه من أبيه وأمه، باقي الإخوة يهوذا روبيل لاوى إخوة له من أبيه. جاء وجاء إخوة يوسف من أين جاءوا؟ جاءوا من أرض كنعان، من أرض فلسطين والشام. لما جاءوا؟ لقد مضت 7 سنين رخاء وخصب في الديار كلها، وهي رؤيا يوسف عليه السلام، ثم جاءت بعدها 7 سنين قحط وجدب، قحط وجدب، وعم الجوع ومزق الأمعاء في الأرض كلها في تلك الديار. وعلم أبو يوسف، علم يعقوب عليه السلام أن بالديار المصرية مالك كريم يكيل ويعطي، وبالفعل كان يجلس عند الكيل أو عند البيع ويزيد كل من اشترى شيئا يزيده ماذا؟ وسق 60 صاعا لكل ولد من أولاده. وانتشر الخبر، فما كان من يعقوب إلا أن أمر أبناءه 11 بل 10 فقط أن يذهبوا إلى الديار المصرية، أرض الملك الكريم الذي يكرم من زاره، وهم لا يعرفون أنه يوسف أخوهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم لأنه عاش معهم، وعرف ماذا؟ بالوحي الإلهي، بإخبار الله عز وجل، تلك الرؤى التي كان يرى. ما قال لهم في السجن لا تنبئنهم بأمرهم ماذا وهم لا يعلمون، لا تنبئنهم بأمرهم ماذا وهم لا يشعرون. جاء إخوة يوسف وكانوا 10، وتخلف بنيامين وهو 11، ويوسف 12. إذن فدخلوا عليه في قصره في دار حكمه وملكه، فعرفهم أنهم إخوته وهم له منكرون. وسبب إنكارهم أولا مات منذ 40 سنة ما شاهدوه ولا رأوه ولا سمعوا به، مضى عليهم 40 سنة. ثانيا ألقوه في الصحراء في اليم في البحر، ألقوه في ذلك البئر، ومع هذا استخرجوا وباعوا، فالذي بيع عبدا خادما كيف يصبح مالكا مطوق في عنقه بالذهب وعلى رأسه تاج الذهب وهو في هذا القصر؟ فلا يخطر ببالهم أبدا أن يكون هو يوسف. ثم أنواره تركوه ابن 10 سنين أصبح رجلا، مضى عليه 40 سنة 50 سنة. إذن فلهذا عرفهم وهم ما عرفوا وهم له منكرون. هكذا يقول تعالى: وجاء إخوة يوسف، أي جاءوا من أرض كنعان فلسطين إلى أرض مصر، أرض ماذا تسمى؟ كنز الأرض. إذن قال تعالى: فعرفهم أي يوسف أنهم فلان وفلان وفلان من إخوته وهم له منكرون. قال تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، أي كال لهم وزادهم وجهز لهم طعامهم وشرابهم في طريقهم كالضيافة، هم تجار ولكن استضافهم وأكرمهم، لما؟ إخوته وهم لا يشعرون. ولما جهزهم بجهازهم وأرادوا الرحيل إلى ديار كنعان، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ما هو من أمكم، وهم يعرفون هذا. لو قال: أتوني بأخ لكم، ما يدرى من هو. أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا وهو بنيامين. بنيامين عليه السلام. هذا شقيق يوسف أخوه من أمه وأبيه. ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم قال مراقبا لهم حاضر لهم حاثا لهم على أن ينفذوا هذه المهمة: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أما تشاهدون أني أوفي الكيل؟ وفى بالفعل يزاد، وخير المنزلين أنزلهم ضيافة، استضافهم وأكرمهم وزادهم في طريقهم، زادهم يتمتعون به. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ قال هذا يرغبهم في أن ياتوا ببنيامين في الرحلة الآتية إن شاء الله، لأنهم الآن تجار يحملون البضائع سيعودون. إذن فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. كلمة واحدة: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. لما قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، قالوا يا ملك هذا الأخ لا يسمح والد أن يفارقه يوما ولا ليلة. لماذا؟ يحبه أشد حب، ما يقوى أبدا على أن يسمع له بالإتيان. ويدلك لذلك أننا جئنا ببعيره لنحمل له البضاعة وهو غير موجود، لأن الوالد عفى الله عنه ما سمح له أن يمشي معنا، قال خذوا البعير وجيئوا بالبضاعة عليه. فمن ثم عرف يوسف، فقال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ساعتي. لو جئتم لا تجدون من يبيعكم ولا من يجهزكم، ولا نسمح لكم بالقرب مني. كيف؟ قال لماذا؟ لأن يريد أن أرى هذا الولد الذي أحبه والده دون إخوانه ومنع أن يسمح له بنياته. ما عوامل هذا الحب؟ ما هي أسبابه؟ هذا الولد أريد أن أراه أنا، تعلق قلبي به فأتوني به، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. شدد عليهم وهم لا يشعرون لماذا. فهموا أنه قال لهم هذا الولد بما أنه يحبه والده ولم يسمح له بالخروج من بين يديه ومفارقته، إذن هذا لا بد من رؤيتي له لنرى كيف كان هذا الحب وهذا الولاء. إذن فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، والمراودة كما تعرفون باللطف شيئا فشيئا: يا والدي يا أبانا، هذا الملك يريد كذا ويعيننا على حياتنا وأعطانا كذا وكذا حتى يسمح لنا بالإتيان به. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ما هو مجرد كلام أو وعد وعدناك، بالفعل وإنا لفاعلون. إذن ماذا قالوا؟ قالوا نعم، ماذا قال لهم؟ وقال لفتيانه، قراءة سبعية: وقال لفتيته. الفتيان كالصبيان والفتية كالصبية بمعنى واحد. إذن قراءة لفتيته سبعية، وقراءة لفتيانه سبعية. الأصل كما عرفنا أصل الفتى هو الخادم، لكن واستعمل في كل ذكر ذا قيمة ومنزلة، فتاي وفتاتي. لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي قال يوسف الملك عليه السلام لخدامه لرجاله: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة إما أن تكون ذهب وفضة، أو تكون مادة أخرى بها يباع ويشترى، نوع من الدراهم والدنانير. اجعلوها في رحالهم التي يحملون عليها بضاعتهم. أمر خفية بعض رجاله أن يدسوا الثمن الذي أخذه منهم مقابل البر والشعير أن يجعلوه في بضاعتهم سريا ولا يطلعوهم عليه. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، لماذا؟ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال أهل العلم جائز أن يكون رد النقود والفلوس التي باع بها البر والشعير من أجل أنه لا يأخذ عن أبيه وإخوته. كيف يأخذ ثمن عن أبيه وإخوته؟ ردوها إليهم. ثانيا قالوا جعل هذا لأنهم إذا دخلوا ديارهم وفتحوا أوعيتهم ووجدوا النقود ما أخذت لا يحل لهم أن يأكلوا طعام ذلك الملك ولا أن يبيعوه بيعا آخر، لا بد أن يستردوا الثمن ويرجعوه لأنهم لا يأكلون الحرام، وهذا يكون سبب في رجوعهم، وهذا أقرب لأنه يعرف أنهم أولاد يعقوب لا يأكلون الحرام. فإذا وجدوا في بضاعتهم أموالهم لا بد وأن يرجعوا ويردوا ذلك المال لصاحبه، فأراد أن يستردهم ويسترجعهم. فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة قد تكون ذهب وفضة، بضاعة قد تكون أدوات أخرى لها قيمة يباع بها ويشترى، والرحال الإبل التي يركبون عليها وعليها أكياس. إذن لعلهم يعرفونها، لماذا قال لعلهم يعرفونها؟ إذ من الجائز أن تؤخذ منهم في الطريق، المجرمون واللصوص والحروب دائما، بشرية في ضلال، من الجائز أن يسلب منهم هذا المال بكامله. فلهذا ما جزم، قال لعلهم، لعلهم يعرفونها متى؟ إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، أي إلينا. وبالفعل رجعوا كما سنسمع ذلك في الآيات التالية. لنتأمل معنى الآيات مرة أخرى. وجاء إخوة يوسف، من أي البلاد جاءوا؟ من أرض كنعان بفلسطين والشام. فدخلوا عليه على من؟ على يوسف أخيهم، وهم لا يعلمون أنه أخوهم، فعرفهم وهم له منكرون. ما هو السبب الذي جعلهم ما يعرفونه؟ أولا تركوه ابن 10 سنين، ثانيا بيع عبدا رقيقا، ثالثا على رأسه تاج الملك ملك مصر، وفي طوقه الذهب، في عنق طوق الذهب، والدولة كلها بين يديه. كيف يكون هذا كله يبعدهم على أن يفكروا في أنه يوسف؟ ثم الكمال في وجهه وذاته العجب، فلهذا ما عرفوه وأنكروه وهم له منكرون. إذن ولما جهزهم بجهازهم، ما معنى جهزهم بجهازهم؟ عندنا الجهاز للعرس، إعداد ما ينبغي له، جهزك أعد لك ما تحتاج إليه، جهزهم بجهازهم. إذن أعطاهم ما اشتروه وزادهم فوق ذلك ما يملكون به وصولهم إلى بلادهم، جهزهم بجهازهم. وفارق من ذلك كله قال لهم ماذا؟ ائتوني بأخ لكم من أبيكم. لو كان ما أحسن إليهم ولا زاد في الكيل ولا أنعم عليهم قد ما يسألهم ولا يستجيبون، لكن أولا ربطهم بالإحسان وجعلهم يقبلون ما يقتوي عليهم ويطلب. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. ما قالوا كيف عرف هذا الأخ؟ لأنهم قالوا هذه الناقة أو هذا البعير بضاعته لأخ لنا من أمنا بقي مع والده، بقي مع والده مع أبينا. إذن فلهذا نكتال له ونشتري له باسمه وهو بين يدي أبينا. قال لماذا أبوه ما يسمح به؟ قالوا لأنه يحب حبا جما لا يقوى على مفارقتي ولا على النظر إليه، كما كان مع يوسف، هو عوض عن يوسف في الحقيقة. إذن فقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين لكم ضيافة وإكرام؟ ماذا قال؟ ثم قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. هذا آخر ما بيننا، إن أتيتم بأخيكم بنيامين الذي يحب والده وجدتم الحال كما رأيتم، الإكرام والإنعام والكيل والوزن، ما جئتم به لا تأتون ولا تقربوننا، لأنه يرغب رغبة شديدة في أن يؤتى بأخيه. لماذا؟ لحبه له وعاطفته التي تتأجل في نفسه، فيريد أن يراه قبل أن يرى والده، وهو على علم رباني بأنه سيأتي. إذن فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. بما أجابوا؟ قالوا سنراود عنه أباه، ما نملك، ما نكره والده بالقوة أن يعطينا ابنه، ولكن المراودة بالعطف واللين والشفقة لعله يستجيب لنا، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. نعدك وعد الصدق بأننا سنراود حتى نأتي به إن شاء الله. وقال لفتيانه أي خدمه، من القائل؟ يوسف الملك لخدمته، ماذا قال لهم؟ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الثمن الذي أخذناه مقابل البر والذرة والشعير والثمر وما إلى ذلك، اجعلوا ذلك الثمن في رحالهم بطريقة خفية ما يشعرون. مثلا الكيس أو الغرارة يبحثون أسفل ويدكون أو يدسون الثمن ما يشعرون به إلا إذا وصلوا وفتحوا. إذن وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قلت لكم قوله لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا، إذ من الجائز أن يكون تؤخذ منه تلك البضائع بما فيها من اللصوص والمجرمين في الطرقات، هذه مسافة كبيرة ما بين مصر وفلسطين، لعلهم يرجعون إلينا ويأتوننا ببنيامين. وهل رجعوا به وإلا لا؟ إيه نعم. نسمعكم الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام وتتبع أحداثها، إنه بعد أن ولي يوسف أمر الوزارة أصبح مكان العزيز وإلا لا، والملك سلم له وأعطاه كل شيء تنازل، ومرت سنوات الخصب، كم سنة؟ 7 سنوات، ومرت سنوات الخصب وجاءت سنوات الجدب. إذن فاحتاج أهل أرض كنعان إلى الطعام كغيرهم، فبعث يعقوب عليه السلام بنيه وهم 10 رجال يمتارون، الميرة الشراء، يمتارون وكانوا 10 رجال. بعد أن علم أن ملك مصر يبيع الطعام، بلغه بواسطة التجار أن ملك مصر يبيع الطعام، قال تعالى مخبرا عن حالهم: وجاء إخوة يوسف أي من أرض كنعان فدخلوا عليه أي على يوسف فعرفهم وهم له منكرون، أي لم يعرفوا لتغيره بكبر السن أولا 50 سنة وتغير أحواله، كما عرفنا التاج على رأسه وطوق الذهب في عنقه وما إلى ذلك. إذن وتغير أحواله، وقوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم، أي لما كال لهم وحمل لكل واحد بعيره بعد أن أكرمهم غاية الإكرام مدة ما هم هناك بين يديه، وقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني جيئوني بأخ لكم من أبيكم. عرفنا لما كيف عرف، ولما ولا شك أنه قد سألهم عن أحوالهم فأخبروه عن أبيهم وأولاده بالتفصيل، فلذلك قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، فعرف أنه من أبيهم فقط. فلذا قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين، ورغبهم في ذلك بقوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي المضيفين، أي خير المضيفين لمن نزل عليهم، فإن لم تأتوني به أي بأخي بنيامين فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. بعد هذا الإلحاح عليهم أجابوه بما أخبر تعالى به عنهم بقوله قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أكدوا كلامهم، أي سنبذل جهدنا في طلبه حتى نأتي به وإنا لفاعلون كما أخبرناك، لا نقصر أبدا. وقوله تعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، تعرفون الرحال وهي الجمع رحل ما يوضع على البعير، يخبر تعالى عن قيل يوسف لغلمانه خدمه اجعلوا دراهمهم التي اشتروا بها الطعام في رحالهم من حيث لا يشعرون لعلهم يعرفونها متى، إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال كل هذا كان رغبة من يوسف في إحضار أخيه الشقيق، فجعل رد الدراهم وسيلة لذلك، لأنهم إذا وجدوها تحرجوا من أخذها فرجعوا بها لأنهم ما يأكلون الحرام، وجاءوا بأخيهم معهم، وهو مطلب يوسف عليه السلام حققه الله تعالى له مع هداية الآيات. تأملوا، قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا عجيب تدبير الله تعالى، عجيب تدبير الله تعالى، إذ رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وظهورها كما عبرها كان تدبيرا لولاية يوسف، ثم ماذا؟ ثم لمجيء إخوته يطلبون الطعام لأهليهم، ولتتم سلسلة الأحداث التي الآتية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. مرة ثانية، من هداية هذه الآيات أولا عجيب تدبير الله تعالى عز وجل، إذ رؤيا الملك، من الملك هذا؟ أريان بن الوليد، ما رأى رؤيا وسأل رجاله عن معناها ما عرفوا، وقال لهم الخادم الساقي أنا أسأل يوسف، فدخل في السجن وسأله وعبرها أحسن تعبير هذه الرؤى، قال إذ رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وهو في السجن وظهورها كما عبرها كان هذا كله تدبيرا لولاية يوسف ثم لولاية يوسف حتى أصبح ملكا وزيرا وملكا، ثم لمجيء إخوته يطلبون الطعام، لولا الخصب ولولا الجدم ما جاءوا، يطلبون الطعام لأهليهم، ولتتم سلسلة الأحداث الآتية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. ثانيا، حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين. لو كان ملك آخر قل تأتونه وإلا كذا أو نغزو بلادكم، لكن بهذا التدبير الحكيم جاء بأخيه ووضع بين يديه. قال: حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين تمهيدا للإتيان بالأسرة كلها، تمهيدا للإتيان بالأسرة كلها. جاءت كلها وإلا لا؟ الأم والأب والإخوة، وخروا ساجدين بين يديه كما رأها رؤيا من 50 سنة أو 60 سنة. هذا تدبير من؟ هذا الله جل جلاله. قال: حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين تمهيدا لماذا؟ للإتيان بالأسرة كلها، الأب والأبناء والأم. ثالثا، أثر الإيمان في السلوك، أثر الإيمان في السلوك. صاحب الإيمان إيمان يؤثر في عمله، في حياته، في سلوكه، في قوله وسكوته معا. إذ عرف يوسف أن إخوته لا يستحلون أكل مال غير مال بغير حقه. كيف عرف يوسف؟ لأنهم مؤمنون، عرف أنهم مؤمنون، أبناء نبي ورسول. إذن فمن ثم جعل هذه الدراهم والدنانير في أكياسهم وعادت إلى بلادهم وسوف يرجعون بها، وهو يريدهم أن يرجعوا بأخيهم، ذي فقط حيلة وتدبير. فتأملوا حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين تمهيدا للإتيان بالأسرة كلها. ثالثا، أثر الإيمان في السلوك. أريد أن يفهم المستمعون والمستمعات، أثر الإيمان في سلوك العبد المؤمن له أثر ولا لا؟ والله لولا الإيمان ما اجتمعنا ولا صمنا ولا صلينا ولا ذكرنا الله ولا سبحنا ولا أحسننا ولا ما أسأنا. بسبب ماذا؟ الإيمان. وقد عبرنا عنه بمثابة الروح، المؤمن بحق حي والكافر ميت، وصاحب الإيمان الضعيف كالمريض. تعبير واضح، الكافر ميت، قل حي على الصلاة يفهم ويأتي، قل غدا صيام رمضان يصوم، ميت كافر. والذي إيمانه مهلهل مهزوز في زيادة في نقص ضعيف، والله لك المريض. والمريض بينكم كيف حاله؟ مرة يقول ومرة ما يقول، مرة يصلي مرة ما يصلي، مرة يصوم مرة ما يصوم. لماذا؟ يطيع الله في كذا ويعصيه في كذا، وذلك لمرضه بضعف إيمانه. أثر الإيمان في السلوك. إذ عرف يوسف أن إخوته لا يستحلون أكل مال بغير حقه، فلهذا أودعه في رحالهم، فجعل الدراهم في رحالهم ليرجعوا بها ومعهم أخوهم الذي يريد إحضاره. من أخوهم؟ بنيامين. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلما رجعوا إلى أبيهم، من هم الذين ذهبوا عن أبيهم ورجعوا إليه؟ إنهم إخوة يوسف العشرة رجال. فلما رجعوا أي من ديار مصر إلى أرض كنعان، حيث بالأمس كانوا في مصر تجار يطلبون الزرع والحب، ووصلوا إلى ديارهم بأرض كنعان. لما وصلوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل، لقد أخبرهم بهذا يوسف عليه السلام، فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني إن لم تأتوني بأخيكم بنيامين الذي يحبه والد حبا جما، وأنا أرغب في أن أراه لأعرف أسباب هذا الحب، إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا أبيعكم الحب والزرع ولا أسمح لكم بالقرب مني. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، إذن فأرسل معنا أخانا. من أخوهم هذا؟ بنيامين، أخوهم بنيامين وهو شقيق يوسف عليه السلام الكريم الكريم، أمهما واحدة وأبوهما واحد. فلا كيل لكم عندي، نعم، قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، مجزوم هذا لأنه في جواب الشرط، أرسل نكتل، والأصل نكتال من الكيل والاكتيال، إذ وعدهم إذا جاءوا بأخيهم يبيع لهم الزرع والحب. وإنا له لحافظون، أي والله إننا لحافظون لبنيامين، لا يمسه سوء حتى يعود إليك. وقالوا مؤكدين هذا الخبر وإنا له لحافظون لما في نفوسهم من أنهم ما حفظوا يوسف لما أعطاهم إياه وسمح لهم بالذهاب به إلى البر للصحراء، فعلوا به ما فعلوا، باعوه بعد أن ألقوه في غيابة الجب. الآن هم واعون وبصراء، فقالوا وإنا له لحافظون. فبما أجابهم يوسف عليه السلام بقوله هل آمنكم على ما عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ما عندي أكثر من هذا، فوضت أمر إلى الله ووهبتكم إياه وفعلتم ما فعلتم، والآن هذا الذي يقول هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يوسف، يعني وهو الملك الآن وبين يديه. فالله خير حافظا، وفي قراءة نافع سبية فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، هو الذي يحفظ ويتولى. إذن ولما فرغوا من الحديث وكأنهم ابتدأوا بالدعوة إلى أن يرسل معهم أخاهم، مشغولين عن تجارتهم وأموالهم، فلما فرغوا ورضي الوالد بأن يعطيهم بنيامين فتحوا بضاعتهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. لما فتحوا تلك القرائر والزنابيل الأكياس وجدوا دراهمهم ودنانيرهم موجودة فيها. بالأمس يوسف قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يرجعون لهذه العلة. فلما فرغوا من الحديث مع والدهم، حديث كانوا في صفاء وفي تعب وكانوا يرغبون في أن يعطيهم أخاهم في المستقبل يذهبوا به، فتحوا بضاعة متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وعرفنا بالأمس لما يوسف ردها إليهم حتى يرجعوا يقينا، لأنهم لا يأكلون الحرام، فإذا وجدوا الدراهم في أكياسهم رجعوا بها ولم يستطيعوا أن يأكلوها، ردوا المال إلى صاحبه. إذن ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي بعد هذا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما عندنا شيء نطلبه بعد هذا أبدا، لا بد إذن من الرجوع إلى مصر للكيل والاكتيال وبالذهاب إلى أخينا حتى نكتل معه وناتي بكيل زائد، ما نبغي أي شيء نبغيه، هذه بضاعتنا ردت إلينا شيئا أول، وثانيا ونمير أهلنا ونميره من الميرة، يعني ناتي ببعير 11، كانوا 10 يصبحون 11، ونحفظ أخانا من أن يمسه سوء ونزداد كيل بعير. كانوا 10، إذا مشى معه بنيامين يصبحون 11، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل على كذلك كيل يسير ما هو بكبير. هكذا واجهوا أباهم بهذه المواجهة، وهي قولهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. أجابهم يعقوب عليه السلام، أجابهم يعقوب والدهم عليهم جميعا ألف سلام وسلام، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، احلفوا لي وعاهدوني واحلفوا على عهدكم أنكم تأتوني به إلا إذا أحيط بكم بلاء وعمكم فناء فهلكتم أجمعين، فذلك أمر الله. لن بلن النافية، لن أرسله معكم أبدا حتى تؤتوني موثقا من الله. الموثق من الله اليمين، والعهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد بالحلف، لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال تعالى فلما آتوه موثقهم حلفوا له على أن يردوا إليه ولده ولو يموتون دونه. قال ماذا؟ الله على ما نقول وكيل، هذا التوقيع الأخير، الله على ما قلت أنا وقلت أنتم وكيل، نفوض الأمر إليه، إن ما هناك شيء وراء هذا، حلفوا له وأكدوا باليمين الميثاق، إذن الأمر بعد ذلك لله، الله على ما نقول وكيل. ومعنى هذا أنهم راودوا والدهم ونجحوا وأعطاهم أخاهم بنيامين، سوف يذهبون به إلى الديار المصرية. قال تعالى: وقال أي يعقوب عليه السلام يا بني يا أولادي، والبني جمع ابن، يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وذلكم أن البلاد المصرية لها أربعة أبواب يدخلون منها، المدينة كان لها أربعة أبواب، باب البصري وباب الشامي وباب المجيدي، فالديار المصرية لها أربعة أبواب، فخاف إذا دخلوا 11 رجل في زي واحد جمال كمال من هذا إخوة يحسدونهم، فخوفا عليهم من العين. والرسول الكريم يقول: العين حق، العين حق، تدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر، العين حق، وهذا هو شاهد ودليل. يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، ثلاثة مع هذا الباب، أربعة مع هذا الباب، كذا حتى تستوفوا بعضكم بعضا. وما أغني عنكم من الله من شيء، كوني نصحت لكم بأن لا تدخلوا مجتمعين مخافة العين والحسد، ليس معنى هذا أنني أملك مع الله شيئا، الأمر لله عز وجل، لا، ما أغني عنكم من الله شيئا، بمعنى تبقى قلوبنا مرتبطة بالله، من شاء نجاه ومن شاء أهلكه، من شاء أعطاه ومن شاء منعه، نأخذ بالأسباب فقط والأمر إلى الله. وما أغني عنكم من الله من شيء، وقرر ذلك بقوله: أين الحكم إلا لله، أي ما الحكم بالمنع والعطاء والنفع والضر إلا لله عز وجل. نحن نأكل نأخذ بالأسباب فقط، نأكل لنشبع قد لا نشبع، نتحاشى السم حتى لا نموت قد نموت، وهكذا. إذ الحكم الحق لله عز وجل، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ذي كلمات يعقوب الرسول عليه السلام، ما هي؟ إن الحكم إلا لله وحده، لا يشارك في أحد الحكم، بماذا؟ بالعطاء والمنع، بالضر والنفع، بالإحياء والإماتة، بأن يردهم سالمين أو يهلكون في الطريق. إن الحكم إلا لله، عليه وحده لا على سواه توكلت، أي اعتمدت وفوضت أمر إليه، وعليه جل جلاله فليتوكل المؤمنون المتوكلون. من أراد أن يتوكل على أحد فعليه بالله عز وجل، إذ هو الذي يكفي من توكل عليه. أسمعكم الآيات مرة أخرى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، أي لمن؟ لأخينا. هذه المراودة وإلا لا؟ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، فأرسل معنا أخانا نكتل، ما هو أخوهم اسمه بنيامين، لا تفهم النكتل هو أخوهم، هذا جواب الشرط، فأرسل معنا خانا، إن ترسل معنا خانا نكتل، أي نكال الحب، وإنا له لحافظون، وعد هذا وعدوه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ما هناك إلا هذا، كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل آمنكم كذلك على بنيامين، ما عندي أكثر من هذا. إذن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نطلب الآن؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. أعلنوها مفرحين لأبيهم وفرحين في أنفسهم. إذن قال أي يعقوب عليه السلام لأولاده، قال لن أرسله معكم، أي لن أرسل معكم بنيامين لتذهبوا به إلى مصر إلى يوسف ملك مصر حيث طلب منكم ذلك، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم، لا بد أن تعاهدوني عهدا تحلفون عليه بالله أنكم تردون إلي ولدي ولا تمسوه ولا يمسوه سوء إلا إذا كان قضاء الله وقدره بوفاته أو كذا، فلا شيء بعد ذلك. إذا أحيط بكم جماعة من اللصوص أو سيل جرفكم أو مرض اجتاحكم هذا الأمر لله. فلما آتوه موثقهم حلفوا له وأكدوا قال الله على ما نقول وكيل، هذا الإمضاء الأخير. ثم قال لهم يا بني أنصح لكم، هذه رحمة الأبوة تتجلى في هذا الموقف، لا تدخلوا من باب واحد، أي لا تدخلوا ديار مصر لما وصلتم إليها من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ حتى لا يحسدوا فيهلكوا. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه وحده فليتوكل المؤمنون المتوكلون وعليه فليتوكل المتوكلون. فلنستمع إلى الآيات مشروحة في الكتاب مبينة. ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وإخوته، قال تعالى مخبرا عن رجوع إخوته يوسف، عن رجوع إخوته يوسف من مصر إلى أرض كنعان أي فلسطين. فلما رجعوا إلى أبيهم أي يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي منع منا ملك مصر الكيل، إلا أن نأتي بأخينا بنيامين فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، لحافظون أن يناله مكروهم بحال من الأحوال. فأجابهم يعقوب عليه السلام بما أخبر تعالى عنه بقوله قال هل آمنكم عليه، أي ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني يوسف لما ذهبوا به إلى البادية. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جرى هذا الحديث بينهم عند وصولهم وقبل فتح أمتعتهم، وأما بعد فتحها فقد قالوا ما أخبر تعالى به في قوله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم أي دراهمهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي فأرسل معنا أخانا نذهب به إلى مصر ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. في هذه السنوات الصعبة، في هذه السنوات الصعبة سنوات القحط والجذب للجذب العام في البلاد، فأجابهم يعقوب بما قال تعالى عنه قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي حتى تعطوني عهدا مؤكدا باليمين على أن تأتوني به، لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم بعد إلا أن يحاط بكم بعدو ونحوه فتهلكوا جميعا. فأعطوه ما طلب منهم من عهد وميثاق. قال تعالى فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي شهيد علي وعليكم، أي فشهد الله تعالى على عهدهم. ولما أرادوا السفر إلى مصر حملته العاطفة الأبوية والرحمة الإيمانية على أن قال لهم ما أخبر تعالى عنه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أي لا تدخلوا وأنتم 11 رجلا من باب واحد فتسرع إليكم العين، وإنما ادخلوا من عدة أبواب فلا ترون جماعة واحدة أبناء رجل واحد فلا تصيبكم عين الحاسدين. ثم قال تعالى ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء، وهو كذلك إن الحكم إلا لله، فلما شاء كان فما شاء وكان، وما لم يشأ لم يكن، عليه توكلت أي فوضت أمر إليه، وعليه فليتوكل المتوكلون أي فليفوض إليه المتوكلون أمرهم، لأنه الكافي، ولا كافي على الحقيقة إلا هو عز جاره وعظم سلطانه. أين هنا مسألة تأملوها وخذوها أحسن. أولا، علمتم أن يعقوب النبي الرسول خاف على أولاده من العين وإلا لا؟ وعلمنا كل المؤمنين أن العين حق وإلا لا؟ وأن الرسول حذر منها واستعاذ بالله منها. إذن فلنذكر هذه اللطيفة. قال في هذه الآية دليل على ما يلي: أولا، على التحرز من العين، يجب على المؤمنين أن يتحرزوا من العين، عين المعيان الحسود. والعين حق، لحديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، ولتعوذ الرسول منها في غير ما حديث من الأحاديث. ثانيا، على المسلم، خذوا هذا للعمل به، إذا نظرت إلى شيء، من سيارة إلى طيارة، من قدر إلى نعل، من إنسان إلى حيوان، وأعجبك، يجب أن تبارك بأن تقول: فسبحان تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه أو فيها أو فيهم أو في هذه، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك في هذا أو في هذه. أقول: إذا أعجبك شيء من الناس، من الحيوان، من الأشياء المادية، وأعجبتك، انتبه، في هذه الحال يجب أن تفزع إلى الله فتقول: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه أو فيها أو فيهم. قال: على المسلم إن أعجبه شيء أن يبارك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا باركت؟ قاله لرجل نظر إلى آخر وأصابه بعينه، كاد يهلكه، كاد يموت، فقال: ألا باركت؟ لما ما باركت؟ هل لا باركت؟ ماذا يبارك؟ كيف يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه أو فيها أو فيهم، بحسب الواقع. ألا باركت؟ والتبريك أن يقول العبد: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، أي في ذلك الشيء الذي أعجبك وتحصنت بالله عز وجل بقولك: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. ثالثا، إذا أصاب العبد بعينه، إذا أصاب العبد بعينه لأنه لم يبارك، فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر عليه. إذا عبد نظر إلى آخر وما بارك وأصابه بعينه، جاءت الحمى أو كذا، يجب أن يغتسل، يغسل يديه وجهه وبطيه تحت ركبتيه رجليه، ويرش به المريض فجأة. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل بين يديه. إذا عبد فجأة نظر إلى شيء فأصابه لأنه ما تحصن ولا تبارك، في هذه الحال إذا كان معه فلان يؤتى به إلزاما بالقضاء إذا رفض، ويغسل ما بين الرسول غسله تحت إبطيه، وجهه تحت ركبتيه تحت إزاره، ثم يرش به المريض فجع وهو غافل، يشفى بإذن الله على الفور. خامسا، إذا عرف المرء بأذاه للناس، أي إذا عرف في القرية أو في الحي أو في كذا رجل معيان عيان عيون، فماذا يصنع به؟ أهل العلم على أنه يفصل عن الناس، ما يدخل السجن، يحبس في بيته وينفق عليه، ما دام إذا خرج كل ما أعجبه شيء صرعه، ماذا يصنعون به؟ يحبسونه في بيته وإلا في بيت أخرى مع مثله وينفقون عليه، أما أن يرسلوه يأكل الناس بعينيه ما يجوز. على هذا عامة أهل العلم هذا. وإليكم هداية الآيات. قال: من هداية الآية أولا بيان مدى توكل يعقوب عليه السلام على الله، وثقته في ربي عز وجل، ومعرفته بأسماء وصفاته، وكيف لا وهو أحد أنبياء الله ورسله عليهم السلام. توكل وإلا لا؟ أخذوا يوسف وتاهوا به وباعوه وحصل، ومع هذا لما حن إلى يوسف ما استطاع أن يسرح، قال: ممكن هذا هو، إذا نرسل بنيامين، لكن أخاف عليه منكم فافعلوا كذا وكذا، وإني متوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وأرسل معهم ابنه بنيامين. مظهر من مظاهر التوكل العظيم. ثانيا، جواز أخذ العهد المؤكد في الأمور الهامة ولو على أقرب الناس كالأبناء مثلا، جواز تأكد العهود بالأيمان والحليف ولو على الأبناء، مأخوذ من هذه الآية الكريمة: حتى تؤتوني موثقا من الله لتأسنني به. ومنه أيضا أخذ أيضا الكفالة، من الآية أخذت الكفالة، يكفل فلان فلان في مال معين، إذا ما أعطاه يسترده منه. جواز أخذ العهد المؤكد في الأمور الهامة ولو على أقرب الناس كالأبناء مثلا. ثالثا، لا بأس بتخوف المؤمن من إصابة العين، لا بأس بتخوف المؤمن من إصابة العين وأخذ الحيطة للوقاية منها، مع اعتقاد أن ذلك لا يغني من الله شيئا. لا بأس أن يتخوف أحدنا من العين،